باسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. احنا بندرس الفصل بتاع ويلات الفريسيين، كنا بدأنا فيه الاسبوع اللي فات وما كملناهوش. فاحنا دلوقتي في انجيل متى اصحاح 23 من اول ايه 25. ارجو تطلعوا وتتابعوا معي. كان السيد المسيح بيوبخ الفريسيين والكتبة المرائين لأنهم بيتصرفوا تصرفات تدل على جهلهم وحرفيتهم وتمسكهم بأمور ملهاش معنى. في الآية 25 بيقول: ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون، لأنكم تنقون خارج الكأس والصحفة وهما من داخل مملؤان اختطافا ودعارة أو ظلما. أيها الفريسي الأعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقي. هما طبعا كانوا بيهتموا ان هما يغسلوا الاواني اللي بياكلوا فيها، مش بس لغرض النظافة ولكن لغرض التطهير الطقس، ودي كنا اخدناها قبل كده. لما قال لهم من السوق ان لم يغتسلوا لا يأكلون، واشياء اخرى كثيرة تسلموها للتمسك بها من غسل كؤوس وأباريق وأنية نحاس وأسرة. فهم تسلموا أن الحاجة تبقى نظيفة مش بس بهدف صحي ونظافة، لكن بمعنى ديني. والسيد المسيح في موقع آخر في لوقا 11:39 قال لهم: انتوا تنقون خارج الكأس والقصعة، واما باطنكم فمملوء اختطافا وخبسا. جايز هو بيغسل الكأس بيهتم ان يغسلها جوه وبر، ده الحاجة المباشرة الحرفية يعني. لكن المسيح بيقول لهم انتم كأنكم بتغسلوا من برا مش مهتمين من جوه. يعني كان بقول له ايه، انا هحكم ضميرك لما بتيجي تغسل الكاس او الصحفة اللي بتاكل فيها، انت يهمك اكتر اللي برا ولا اللي جوه، انهي اللي هيأثر فيك. طبعا من جوه هتلامس مع الاكل او مع الشرب. فقال له كأنه بيقول لهم اذا كان في الكؤوس والاطباق بتهتموا ان انتوا تغسلوا جوه اكتر من بره، ليه في حياتكم مهتمين ببره مش مهتمين بجوه؟ خارج الكأس معناها المظهر الخارجي، وداخل الكأس معناها اعماق الانسان. خارج الكأس يرمز للجسد، وداخل الكأس يرمز للقلب وللنفس من الداخل. خارج الكأس هو رأي الناس، وداخل الكأس هو ضميري. هل أنا بعمل حاجة عشان رأي الناس ولا عشان ضميري؟ خارج الكأس إنك بتصلي لما يكون الناس مجتمعين، وإذا انفض الناس تبطل صلاة. خارج الكأس انك في الكنيسة تكون روحاني جدا، وفي البيت تكون شراني جدا. يبقى انت مهتم بالخارج، مهتم برأي الناس. اذا وقفت تصلي في الكنيسة تطول صلواتك، واذا دخلت في اوضتك الخاصة تختصر. اهدي خارج الكأس ودي داخل الكأس. إذا صليت في الكنيسة تصلي بانتباه وتركيز روحانية وإحساس بحضور ربنا والتقوى باينة على وشك، وفي قطك الخاصة تبقى مكوع ولا نايم ولا مستعجل ولا بتاع، يبقى ده واحد بيهتم بخارج كأس مش بداخله. فقال لهم ويل لكم لأنكم تنقون خارج الكأس والصحف وهو من داخل مملؤان اختطافا ودعارة. في آية في سفر اللاويين إصحاح 11 والآية 33 تتكلم عن تنجيس الأواني. لاويين 11:33 من أول 32 كل ما وقع عليه واحد منها بعد موتها يكون نجس. واحد منها اللي هو الدبيب اللي بيمشي على الأرض، إذا وقع في إناء بس الدبيب ده يكون ميت، يعني دبانة ميتة، خنفسة، صرصار. يقول من كل متاع خشب أو ثوب أو جلد أو كل متاع يعمل به عمل يلقى في الماء ويكون نجسا إلى المساء ثم يطهر. وكل متاع خزف وقع فيه منها فكل ما فيه يتنجس، أما هو فتكسرونه. ما يأتي عليه ماء من كل طعام يؤكل يكون نجسا، وكل شراب يشرب في كل متاع يكون نجسا، وكل ما وقع عليه واحد من جثثها يكون نجسا. التنور اللي هي الفرن والمقضى يهدمان، إنها نجسة وتكون نجسة لكم. أحكام كثيرة في موضوع النجاسة دي. فهم فعلا حسب الناموس بيهتموا جدا إن الحاجة تبقى نظيفة ومقدسة. فيقول لهم يعني أنتوا بتهتموا بالكاس مش مهتمين بقلوبكم. هنا السيد المسيح بيرفع أنظارنا إن الإنسان أغلى من أي شيء في الدنيا. ولذلك مثلا احنا في طقس القداس ابونا بيغسل ايده مرتين، مرة قبل تقدمة الحمل ومرة قبل صلاة الصلح. يا ترى ليه ابونا بيغسل ايده؟ هل للتطهير؟ لا، احنا عندنا التطهير بدم المسيح. هل للنظافة؟ لا، لان بكل تأكيد ابونا جاي من بيتهم غسل وشه ومستحمي وديه نظيفة كل حاجة كويسة. امال بيغسل ايده ليه؟ بيغسل ايده عشان يذكر نفسه انه لازم يكون من جوه مغسول. ولذلك اثناء غسل الايادي ابونا بيردد مزمور يقول فيه اغسلني كثيرا فابيض اكثر من الثلج، قلبا نقيا اخلق فيا يا الله وروحا مستقيما جدد في داخلي. ويقول المزمور أغسل يدي بالنقاوة وأطوف بمذبحك يا رب. الكنيسة عايزة ترفع ذهني إن أنت من جوه أهم من إيدك اللي بره. أبونا وهو بيفرش المذبح يهتم أن تكون اللفايف نظيفة ومكوية ومزينة وجميلة. هل الله يهمه اللفايف؟ إطلاق. في كل مرة يفرش أبونا المذبح يبكي ضميره ويقول مفروض يكون قلبي مفروش بنفس الجمال والرونق والنظافة بتاعة اللفايف. بنهتم أن تكون أواني المذبح والشرية وكل حاجة في الكنيسة جميلة ولمعة. الله لا يهم هذه الأمور كلها، بس عشان تذكر الإنسان انه يجب ان يكون امام الله في جمال وبهاء ونقاوة. دي تعلمناها من المسيح. يقول لهم انت يا اللي بتدققوا قوي في غسل الكؤوس، انت عندك اهم الكاس من جوه ولا من بره؟ يقولوا لا، يتغسل جوه وبره. لكن ايه الاهم؟ يقولوا انت على الاهم يبقى جوه. طب ليه مش بتطبقها على نفسك؟ ايها الفريسي الاعمى، نقي أولا داخل الكأس والصحفة لكي يكون خارجهما أيضا نقيا. يعني عايز يقول طبيعي لما هتغسل جوه هتلاقي بره نظف، لكن ممكن العكس ما يبقاش مظبوط، واحد مهتم يغسل بره والميه ما دخلتش جوه ما تتغسلش، لكن اللي يغسل جوه لازم الميه هتطلع بره وتغسل اللي بره. زي واحد بيغسل وشه لازم بالمره هتكون ايده اتغسلت، لكن واحد بيغسل ايده مش شرط يكون غسل وشه. واخدين بالكم؟ فبيقول له اذا انت غسلت من بره ممكن يقعد جوه مش نظيف، انت ما خدتش بالك ان جوه في حاجه، لكن انت لو غسلت جوه لازم بالضروره هيكون بره نظيف. عشان كده اهم ليك تهتم بالداخل مش بالخارج. في انسان يعمل غلطه ويتفضح ويصير سرته على كل لسان، وشكله من بره بقى مشوه والناس اخذت عنه فكره وحشه، ويبقى قاعد زعلان. تزعلان ليه؟ هل يا ترى زعلان لانك غلطت وكان مفروض متغلطش ويلا نتوب، ولا زعلان عشان الناس عرفت واخدت فكرة وحشة عنك؟ اللي زعلان عشان الناس عرفت ده بيهتم بايه؟ بخارج الكأس. واللي زعلان انه غلط ده بيهتم بداخل الكأس. ممكن واحد يقعد غلطان 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 وضميره مش واجعه، يبتدي يزعل ويتوب لما الناس تعرف، دي مش توبة، ده كبرياء. هو كان مخبي الخطية جواه ومش حاسس بيها او مش دريان او مش عايز يتوب من لذة الخطية او من الاستفادة اللي جاية عليه من الخطية، بيسرق بيغش بيختلس بيرتشي، فهو حاسس ان هي حاجة غلط بس اهي يعني مش عارف ايش من غيرها، بتدخل لي دخل. وبعدين جم مرة قفشوه وعملوا له قضية واتحبس، يقعد زعلان ومتضايق، يا ريتني ما كنت عملت كده. طب انت بقالك قد ايه بتعمل؟ يقول مثلا بقالي 10 سنين بعمل. طب شمعنى دلوقتي ندمت؟ ما ندمش على الخطية، ده ندم من اجل الايه؟ الشكل الخارجي. طيب نعالجها ازاي؟ برضو واحد يركز على الشكل الخارجي، يقول لك الناس اخذت فكرة وحشة عني، اعمل ايه عشان يصلحوا فكرتهم؟ واحد تاني لا، يقول لك انا زعلت ربنا، اعمل ايه عشان ارضيه؟ ايه اللي بيهمك اكتر، زعلت ربنا ولا زعلت الناس؟ الفكرة اللي اخذها ربنا ولا الفكرة اللي اخذها الناس؟ طبعا انا عارف كلكم في الإجابة هتقولوا ربنا أهم، لكن عمليا الناس عندنا أهم من ربنا. أحيانا تقول إيه، أهو ربنا ستار وربنا غفور، لكن الناس لا بيغفروا ولا بيستروا. على رأي داود لما قال الوقوع في يدي الله خير من الوقوع في يد إنسان. لكن إحنا يهمنا الداخل، أنا غلطان ارجع لربنا اقول له يا رب انا غلطان، يقول لي خلاص وانا غفرت. اقول له طب والناس بيقولوا عني حاجات وحشة، يقول لي سيبهم يقولوا، انت عايز في لحظة الناس تغير فكرتها؟ اقول له بس انا مكسوف اروح الكنيسة، مكسوف اتراءى امام الناس. يقول لي ياخدوا وقتهم على ما ينسوا. طب يا رب ما تتكلم وتخليهم يغيروا فكرتهم؟ يقول لي لا مش هتكلم، خد عقوبتك. مش انت غلطت؟ ايوه غلطت. وتوبت؟ انا بالنسبة لي ده كلام ربنا، خلاص نسيت. لكن الناس مش بسهولة ينسوا. تقول له يبقى يفتح حل، طالما الناس واخدة عني فكرة وحشة يبقى الحكاية عميانة عميانة، فانا هكمل في الخطية بقى. معظم الناس اللي بيمشوا في سكة الخطية بيبقى الشيء اللي يمنعهم عن التقدم في التوبة هو رأي الناس فيهم. واحنا احيانا بنعمل كده، الواد ده بايظ، البنت دي مش مظبوط، خلاص مدام حطيناها تحت العنوان ده هو بيسوق فيها، واحنا مش بسهولة نغير فكرتنا عن الناس. من الناحيتين، لما كنا أنا غلطان يجب أن أهتم أساسا أصلح موقفي قدام ربنا، وبعدين الناس دول ياخدوا وقتهم على ما إيه دماغهم تروق وتتصلح فكرتهم عني. ومن الناحية التانية عندما أرى إنسان بيغلط أقول في ضميري مليش دعوة بي، جايز هو غلط قدامي ولكنه تاب قدام ربنا أنا مش عارف، جايز خطيته مشهورة لكن توبته مش مشهورة، ربنا هو اللي عارف الخفايا. يجب أن نهتم بالداخل أكتر من الخارج. تعال بقى المثل الثاني اللي قاله لهم، الأولاني بتاع الكاس والصحف، الثاني أصعب منه. ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تشبهون قبورا مبيضة تظهر من خارج جميلة وهي من داخل مملوءة عظام أموات وكل نجاسة، هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. بالنسبة لليهود ما كانش مسموح ليهم يلمسوا القبور ولا يمشوا عليها. سفر العدد صح 19 الآية 11، من مس ميتا ميتة إنسان ما يكون نجسا سبعة أيام. ما يصحش ان هو يلمس ميت، لدرجة اليهود المتمسكين قوي يأجروا حد يغسل لهم الميت بتاعهم، والحد اللي أجروه لازم ما يكونش يهودي زي ما قلنا قبل كده على يوم السبت. مش ممكن واحد حنوتي يكون يهودي لانه بيتنجس سبعة ايام، حتى لو عمل طقوس التطهير يعمل طقوس التطهير يقعد سبعة ايام نجس، فما بيمسوش الميتين. طيب هم عندهم اعياد زي الفصح وناس بتيجي مسافرة من بلاد بعيدة، افرض هم معديين كان في قبور وعدوا عليها او لمسوها ومش عارفين، هيتنجس معرفش يعيب. فكانوا ييجوا قبل الاعياد يدهنوا المقابر بتاعتهم باللون الابيض بالجير، فتبقى واضح ان دي المدهونة ابيض مقابر محدش قرب ناحيتها حتى في الضلمة تبان، لو ولعوا شمعة ولا مشعل ولا حاجة هم ماشيين القبور المبيضة دي تبان. عشان كده المسيح قال لهم انتوا عاملين زي القبور المبيضة، طبعا لما بتتبيض تبقى شكلها جميل لكن من جوه مين يفكر يدخل جوه المدفن ويدهنه من جوه؟ ويدهنه ليه؟ من جوه عظام اموات وكل نجاسة وريحة وحش وعفونة ودود. قال لهم انتوا عاملين زي الناس اللي بيهتموا بالمقابر يدهنوها من بره بس. تخيلوا مثلا واحد دخل بيته لقى ريحة وحش ريحة عفونة، راح جايب معطر جو وقعد يرش، هيلغي الريحة الوحشة؟ لسه في حاجة مش كويس. امال يعمل ايه؟ يدور ايه مصدر الريحة الوحشة دي، ما جايش سفر ميت، في حاجة غلط، في زبالة رمت بقالها 10 ايام محدش شالها فعفنت، اشيل الحاجة الغلط وانضف وابقى احط معطر الجو. لكن احط معطر جو على عفونة؟ ينفعش. بالظبط كده، انا دخلت لقيت قلبي فيه خطية وفي نجاسة، في ريحة وحش، ريحة الخطية فاحت والناس بدأت تشم، طب اعمل ايه؟ ابطل خطية وانضف من جوه فتبتدي الريحة تبان انها كويسة، الناس تقول الراجل ده اتعدل بعد ما كان وحش، ولا اقعد احط مجملات من بره واحسن في نفسي ولسه الخطية طرعة في داخلي؟ يا من ناس يتجملون في الخارج وهم في الداخل مليانين بالوحاش. قال لهم المسيح في لوقا 11:44، ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم مثل القبور المختفية والناس يمشون عليها ولا يعلمون. الناس مش دريانة ان انت انسان مليان بالوحاشة. اهو انا في عين الناس خادم وكاهن وواعظ ومنتكلم كلام حلو ورجل الله وراهب، لكن يا ترى جوه ايه؟ ربنا يرحم. بولس الرسول تكلم بقوة مع رئيس الكهنة اللي كان بيحكمه، واستعار هذه الكلمة من المسيح. قال له سيضربك الله أيها الحائط المبيض، أفأنت جالس تحكم علي حسب الناموس وأنت تأمر بضربي مخالفا للناموس؟ كان قوي بولس الرسول، ما يسيبش حد يغلب. المسيح بيحذرنا من الاهتمام بالخارج بينما الداخل هو اللي محتاج اهتمام. تخيل ان واحد عندهم البيت فيه شرخ في الحيط، جه مهندس قال لهم يا جماعة البيت دوت ممكن يقع لازم يترمم، طب نعمل ايه؟ قال لهم رمموه لحسن يقع. فيجيبوا دهان ويدهنوا ويغطوا الشقة، كده عاشوا في امان. بيتضحكوا على نفسه، اللي يدخل بعد كده يقول لا الحمد لله المكان بقى سليم وتصلح، وما تصلحش احنا دارين على الخطأ وهنعيش في تهديد. الانسان لازم يبقى مهتم بعمق الامور. الناس اللي بيهتموا بالمظهر بس، يقول عنهم حزقيال أضلوا شعبي قائلين سلام وليس سلام. وبعدين شبهها حزقيال في إصحاح 13 بتشبيه يمكن قريب شوية من اللي أنا قلته دلوقتي واللي شرحه السيد المسيح. حزقيال 13 من آية 10 بيقول واحد منهم يبني حائطا وها هم يملطونه بالطفال. يملطونه يعني محاروه، بس زمان بدل ما يمحر بالخرسانة أو بالأسمن كان بالطفال، دي زي الطين بتاع بيوت الفلاحين. فقل للذين يملطونه بالطفال إنه يسقط، يعني انتوا بنينه غلط. طبعا لو جه المهندس اللي بيراجع وشاف الطوب قبل ما نملط بنمحر بالمحارة هيقدر يكتشف ان في خطأ هنا، لكن مدام عملنا محارة ما يكتشفوش، يبقى انت بتداري على حاجة غلط كان مفروض ان هي تتصلح. قل للذين يملطونه بالطفال انه يسقط. البناء بتاعك الداخلي مبني غلط وانت عمال تجمله من بره هيقع. يكون مطر جارف وانتن يا حجارة البرد تسقطن وريح عاصفة تشققه. واذا سقط الحائط افلا يقال لكم اين الطين الذي طينتم به؟ مش هيتريقوا عليكم ويقول لكم فين اللي انتوا كنتوا بتعملوه؟ يجب ان احنا نهتم بالداخل، هو اهم. سمعتي ونظرة الناس ليا ولا ابديتي؟ هو احنا في اليوم الاخير ربنا هياخد رأي الناس فينا؟ يعني انا مثلا اهتم ان انا اعمل شعبيه حلوه والناس تثق فيا وتحبني، ولما نيجي في اليوم الاخير يجي ربنا يدين للناس تقف وتدافع، فربنا يقول خلاص نزولا على رغبه الجماهير هنقرر بكذا. الحكايه مش هتيجي بالاصوات ولا بالشعبيه ولا بالسمعه، لان الله عيناه تخترقان استار الظلام يدخل جوه القلب ويعرف ايه نية الانسان. قديس جيروم قال تعبير جميل، قال كما ان القديس هو هيكل الله هكذا الخاطئ يقيم من نفسه قبرا. يعني بيعمل نوع من المقارنة، واحد هيكل والتاني قبر. الهيكل مليان بالقداسة والقبر بالعفونة. الهيكل تفيح منه رائحة البخور والصلوات، والقبر تفيح منه ريحة عفونة. الإنسان القديس عندما تراه تمجد اسم الله، والإنسان الشرير العايش في الخطية لما تشوفه تقول يا ساتر يا رب. يعني المنظر نفسه بيبقى فيه الخطية والشر. واحد شبهها حكاية انك تهتم بالخارج مش بالداخل، كأن واحد ايده ملوثة ولبس جوانتي معقم او مطهر. طب ما التلوث موجود. ممكن دكتور يقفل جرح وهو مش نظيف، هيضحك على نفسه، هيمدد ويعمل خراج وأزمة. كان أحسن له إيه ما يقفلوش خالص، سيبه. لازم نفكر في حكاية إن القلب من الداخل أهم من المظهر الخارجي. هكذا أنتم أيضا من خارج تظهرون للناس أبرارا، ولكنكم من داخل مشحونون رياء وإثما. ياما ناس نتخدع فيهم عن ناحيتين. واحد نظن انه اي كلام ملوش وزن وهو قدام الله كثير الثمن. واحد تاني نعظمه ونبجله ونتلمس بركاته وهو ربنا وحده اللي عارف اعماقه. لا تحكموا على احد قبل الوقت. بولس الرسول يبكت الناس اللي عايشين في سكة الخطية، وقال تعبير زي كده في أفسس 4 والآية 19 عن الأمم. يقول يعني مقدمتها في آية 17 أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم. بطل ذهنهم يعني ذهنهم الباطل، مخهم الفاضي. إذ هم مظلموا الفكر نتيجة ظلام الفكر، الواحد يخبط، ومتجنبون عن حياة الله. متجنبون يعني أجانب غرباء عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيه بسبب غلاظة قلوبه. بيحصل إيه بقى؟ الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. يعني بيوصف الناس اللي عايشين في النجاسة دي. طبعا بعد عنكم الدعارة، غير ان واحد غلط غلطة، ده واحد عايش فيها. فقال دول فقدوا الحس، مبقاش عندهم احساس. وسماها في الطمع لان اللي يدخل في المجال ده بيبقى طماع ما يكتفيش. كل مرحلة تسلموا المرحلة تانية وتبقى الحكاية ملهاش نهاية. يقول وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا. وما يتعلمنا المسيح إزاي؟ الطهارة والنقاوة والقلب من جوه مليان بالبراءة، ومن فضلة القلب يتكلم الفم. بعد كده الويل آية 29 ويل لكم أيها الكتبة والفريسيون المراؤون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصدقين وتقولون لو كنا في أيام أبائنا لما شاركناهم في دم الأنبياء. فأنتم تشهدون على أنفسكم أنكم أبناء قتلة الأنبياء فاملأوا أنتم مكيال أبائكم. ويل لكم أيها الكتبة والفرسيون لأنكم تبنون قبور الأنبياء وأباءكم قتلوهم. حقيقة الويل ده برضه بيخوفني شوي. أقول لكم إزاي؟ واحد فيكم يهتم جدا بأجساد القديسين ورفاتهم والحنوط اللي بيبقى ملازم للأنابيب اللي فيها رفاتهم واحتفالات في ليلة عيد القديس، وهو بالضبط زي تبنون قبور الأنبياء وتزينون مدافن الصديقين. هو بعدين تقعد تسمع السيرة بتاعته وتتعجب ازاي هو احتمل من أجل المسيح كل هذا، كأنك بتقول لو كنت أنا أيامه ما كنتش شاركت في الاضطهاد ده. وبعدين تخلص القصة دي تقعد تقول بس أبونا النهاردة عمل وسوى وعمل وسوى وعمل، يبقى أنت اضطهدت أنبياء ورجال الله بتوع النهاردة. يعني على قد ما أنت مهتم بالقديسين اللي ماتوا، لكن أنت النهاردة جايز تضطهد في قديسين عايشين. بلاش أبونا زميلك، مش ياما احنا بننهش لحم الناس، نقعد نسمع سير القديسين ونتعجب زي القديسة دميان استحملت كل هذا العذاب وكون انا بعذب الناس اللي حوالي. فدي عايزة برضو الواحد يراجع نفسه الاحسن. احيانا بتبقى في اية زي كده اقول دي مش علي، اقول لا المسيح هنا يقصد كل اية لي انا. اكملتم انتم مكيال ابائكم، يعني زي ما هم عملوا انتم بتعملوا، بتستنكروا ما عملوه ابائكم وانتم بتعملوا زيه بالحذافير. وبعدين تريح ضميرك وتقول ايه لا يجي ايه الناس بتوع النهارده زي ايام زمان، بقى ده زي اشعياء وده زي موسى وده زي اثناسيوس الرسولي، دول ناس اخر زمن. وتقعد تضطهد في الناس اللي حواليك لانك بتحترم القدام بس. طب والناس اللي النهارده دول ما بكره هيبقوا قدام، بكره الناس اللي عايشه النهارده تبقى قصص، صح ولا غلط؟ مش هيجي زمن يقولوا من 100 سنة كان فيه البابا شنوده. فالنهارده اللي بيعاكس فيه زي اللي عاكس قبل كده في موسى واشعياء وارميا ورجال الله القديسين، فيهتموا جدا بالقديسين وينهشوا في الموجودين. فده الكلام اللي بيقوله السيد المسيح، انتوا تبنون قبور الانبياء وتزينون مدافن الصديقين وتقولون لو كنا في ايام ابائنا لما شاركناهم في دم الانبياء، يعني غلطانين ابائنا. نمرة 1، انتوا بتشهدوا على انفسكم انكم ابناء قاتلة الانبياء، وانتم نمرة 2 بتكملوا مكيال ابائكم. بصوا معلمنا بولس في رسالته الثانية الى اهل تسالونيكي قال تعبير عجيب جدا، مش عارف انتبهتوا لي قبل كده ولا عن اليهود. تسالونيكي الاولى صحاح 2 من آية 15، اليهود الذين قتلوا الرب يسوع وأنبياءهم واضطهدونا نحن وهم غير مرضيين لله، الله زعلان منهم وأضاد لجميع الناس. لغاية النهارده اليهود أضاد لجميع الناس، ما يستحملوش حد، يمنعوننا عن أن نكلم الأمم لكي يخلصوا حتى يتمموا خطاياهم كل حين، ولكن قد أدركهم الغضب إلى النهاية. شوفوا كم صفر، قتلوا الرب يسوع، قتلوا أنبياءهم، اضطهدوا الرسل، غير مرضيين لله، أضاد لجميع الناس، ويعطلوا الكرازة بالإنجيل علشان مش عايزين الأمم يخلصوا، عشان يظل اليهود يعملوا خطاياهم محدش يبكتهم، يبقى مفيش حد عدل لا اليهود ولا الأمم. زي ما يكون واحد مكان مثلا شغل معين كله شغال بالرشوة وبالغش وبالسرقة، ودخل في وسطهم واحد أمين يكلوه، إما يتعلم يبقى زيهم أو لازم يطردوه لأنه هيكشفه. حتى لو قاعد ساكت ما بيتكلمش ملوش دعوة اللي في حاله، هو أنا بس أنا مش هغلط، يزنقوا عليه لغاية ما يغلط زيهم، لأن مش مستحملين وجوده بيبكتهم. فاليهود كانوا بيعملوا كده، هم أضداد لجميع الناس. استفانوس وهو بيتكلم مع اليهود قال لهم حاجة زي كده في أعمال إصحاح 7 الآية 51، قال لهم: يا قصات الرقاب وغير المختونين بالقلوب والأذان، أنتم دائما تقاومون الروح القدس، كما كان أباؤكم كذلك أنتم. من الأنبياء لم يضطهدوه أباؤكم؟ يعني ما فيش نبي نجي من المعاكسة بتاعت اليهود. وقد قتلوا الذين سبقوا فأنبأوا بمجيء البار الذي أنتم الآن صرتم مسلميه وقاتليه، الذين أخذتم الناموس بترتيب ملائكة ولم تحفظوا. كان استفانوس قوي في توبيخ هؤلاء اليهود. المسيح لما قال لهم أنتم أبناء قتلة الأنبياء، معناها أنتم ماشيين زيه. ما هم في مرة بيقولوا نحن أبناء إبراهيم، قال لهم: لو كنتوا أولاد إبراهيم لكنتم تعملون أعمال إبراهيم. هو أولاده بمعنى أنه خلفهم شرط. قال لهم: أولاد إبراهيم اللي هم يسلكون في خطوات إيمان إبراهيم. يوحنا المعمدان قال لهم: الله قادر أن يقيم من هذه الحجارة أولادا لإبراهيم. شفنا في قصة زكا أول ما ترك كل أمواله نصها للفقراء والنص الثاني هيعوض الناس اللي اغتصبهم، المسيح قال: إذ هو أيضا ابن لإبراهيم. هنا النهاردة أنت بس بقيت ابن لإبراهيم لأنك تركت كل شيء ومشيت ورا المسيح. فالناس دول أولاد قتلة الأنبياء لأن هم النهاردة بيقتلوا الأنبياء. قتل يوحنا المعمدان وهيداروا على المسيح نفسه يقتلوه. لكن طبعا مش ممكن يكون أبائنا الرسل من ضمن أبناء قتلة الأنبياء، مش ممكن يكون الكلام موجه ليه. هو بيتكلم دلوقتي مع الكتبة والفريسيين المرائين اللي هم بعد شويتين، خلي بالك احنا في اصحاح 23 في متى، يعني اواخر رسالة المسيح وخدمته، هندخل بعدها على طول على الصليب. فقال لهم: انتوا كمان شويتين هتقتلوني لانكم انتم متعودين على كده، ما هياش جديدة عليكم، انتم بتقتلوا الانبياء. في ارميه 26 ذكر حادثة قتل واحد من رجال الله القدسين. طلعوا معايا أرميا 26 من الآية 20: كان رجل أيضا يتنبأ باسم الرب اسمه أوريا ابن شمعية. لما سمع الملك يهويقيم وكل أبطاله كل رؤساء كلامه طلب الملك أن يقتله. طب انت واحد بيقول لك نبوة وحسيت ان هي ضدك، تنتبه وتصلح طريقك ولا تقتله؟ حاجة مش معقول. في اخبار ايام التاني اصحاح 36 برضو طلعوا معايا من آية 15 بيحكي يقول: أرسل الرب إله أبائهم إليهم عن يد رسله مبكرا يعني من بدري، ومرسلا لأنه شفق على شعبه وعلى مسكنه، شايف الشعب غلطان ونتيجة الخطأ هيحصل تدمير للشعب وللمسكن، فالله شفق عليه فبدأ يبعت لهم ناس ينبههم، فكانوا يهزؤون برسل الله ورذلوا كلامه وتهاونوا بأنبيائه حتى ثار غضب الرب على شعبه حتى لم يكن شفاء. ممكن ربنا ينبهني وأنا أرفض كلمة ربنا وأرفض الراجل اللي كلمني بكلام الله واللي في دماغي في دماغي، زي الناس اللي كانوا بيقتلوا الأنبياء. حكاية أبناء قتلة الأنبياء معناها أن أنت بتكرر الأخطاء اللي وقع فيها أبوك وجدك. مفروض الناس تتحسن. أنا لو شفت خطأ معين في الناس اللي قبلي أتحاشاه، مش هتعلم منهم. الإنسان الناضج يلقط الحاجات الحلوة ويتجنب الحاجات الوحشة. كل واحد فينا عيوب، لكن كل واحد فيه حاجات حلوة. طب وأنا بتعلم من الناس اللي قبلي ألقط منهم الحتت الحلوة، ماليش دعوة بالوحش. بيحصل العكس أحيانا، الواحد طالع زي أبوه زي اللي علموه من نواحي الوحشة بس ويسيب الحاجات الكويسة. عشان كده ربنا في سفر الخروج قال أنا الرب إلهك إله غيور، أفتقد ذنوب الآباء في الأبناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية. يعني إيه؟ مش معناها أبويا يغلط أنا تعاقب، لا، معناها الأب غلط فربنا مطول باله، جه الجيل الثاني كرر نفس الغلطة، ربنا يقول خلي بالك انت بتكرر الغلطة اللي مزعلان ما انتبهش، يجي الجيل الثالث يكرر نفس الغلطة ربنا يبتدي بقى ايه ياخد موقف، والرابع كذلك. افتقد ذنوب الاباء في الابناء في الجيل الثالث والرابع من مبغضية، اللي استمروا بيبغضوني. لكن ممكن السلسلة دي تتقطع لما يجي ابن عائل ما يكررش أخطاء أبائه. أكملوا أنتم أيضا مكيال أبائكم، الآية 32 دي يعني إيه؟ أصلا الآية دي ممكن تبدو غريبة، يعني هو بديهم أمر يقول لهم يلا كملوا أنتوا كمان. حقيقة هذا الأمر فيه حتة تهكم شوي، زي ما يكون بيقول لهم إيه، يلا بجملة هي جات عليكم كملوا أنتوا كمان. ودي تشبه كتير الآية اللي قالها سليمان الحكيم في سفر الجامعة صحيح 11 آية 9، قال له افرح أيها الشاب في حداثتك وليسر قلبك في أيام شبابك واسلك في طرق قلبك وبمرأة عينيك واعلم أنه على هذه الأمور كلها يأتي بك الله إلى الدينونة. الله، طب أنت في الأول قلت لي افرح والعب واعمل عايز تعمله، قال له خد راحتك بس خلي بالك في الآخر يجيبك الله إلى الدينونة. فأحيانا يبقى الأمر له معنى تهديد. كملوا أنتم أيضا مكيال أبائكم معناها أوعوا تعملوا كده، لو عملتوا كده هتبقوا أنتوا غلطانين زي الأباء. أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم؟ يقولوا الأفعى لما يكون في بطنها جنين ويجي يخرج يشق بطنها ويخرج فتموت، فكانوا يستخدموا كلمة يا ابن الأفعى، يعني معناها يا قاتل أمه، يعني أشر شيء أن الإنسان يبقى قاسي على أمه. إيش حل لو قتلها؟ فده أوحش نوع من الشر. فكلمة يا أولاد الأفاعي يعني يلي قتلتم أمكم، طبعا يقصد بها الأمة اليهودية، الديانة، العلاقة مع الله، الأم اللي هي الكنيسة في العهد القديم. أنتوا أنهيتوا عليها خالص، كل العلاقات الجميلة مع الله أنتوا ضيعتوها. والحية في نفس الوقت تشتهر بالمكر والدهاء، يقول لك فلان ده حية معناها أنه مكار، بالإضافة أن الحية سامة، يعني اللدعة بتاعتها بالقبر على طول. فدي رمز للإنسان اللي بيلدع الناس بمكر وسم، كلامه فيه سم، تصرفاته فيها أذية. فقال لهم أنتم حيات أولاد أفاعي. نفس الكلمة اللي قالها يوحنا المعمدان، يا أولاد الأفاعي من أراكم أن تهربوا من الغضب الآتي. والسيد المسيح قال لهم يا أولاد الأفاعي كيف تقدرون أن تتكلموا بالصالحات وأنتم أشرار، فإنه من فضة القلب يتكلم الفم. يا أيها الحيات أولاد الأفاعي كيف تهربون من دينونة جهنم. يعني إذا هربتم من انتقادات الناس بالمكر والخبص والدهاء والمنظر الخارجي المجمل، كيف تهربون من دينونة جهنم؟ إذا عرفتوا تخدعوا الناس كيف تهربون من الله؟ إذا قدرت تغير ضمير الناس كيف تسكت ضميرك أنت؟ إذا كنت بتعرف تجمل الخارج ازاي تدخل جوه قلبك وتصلحه؟ كيف تهرب من دينونة جهنم؟ الآية 34، لذلك ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتبة، فمنهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة، لكي يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض، من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. طبعا الأنبياء والحكماء والكتبة هم أباؤنا الرسل والكنيسة طول الزمان. أنبياء لأن عندهم روح النبوة، وأنتم نفسكم عندكم روح النبوة، زي ما بنصلي في صلاة الساعة الثالثة في كل يوم وأقول روح النبوة والعفة روح القداسة العدالة الصورة. يعني احنا عندنا روح اسمها روح النبوة. النبوة في العهد القديم ان الواحد يتكلم عن المسيح اللي لسه هيجي. طالما المسيح جه بقت النبوة في العهد الجديد نتكلم عن المسيح اللي جه ونشرح ونفسر. أنبياء العهد القديم يتنبأوا بالمستقبل، النهاردة مفيش مستقبل لأن المسيح بقى معانا، فأصبح أنبياء العهد الجديد هم اللي بيشرحوا ويفسروا ويفصصوا الكلام. فالله أعطانا روح النبوة. وحكماء، لا يوجد حكمة أعظم من حكمة أباء الكنيسة وأبائنا الرسل وهم بينشروا الإنجيل. وكتب، لأنهم كتبوا أسفار العهد الجديد والرسائل. ها أنا أرسل إليكم أنبياء وحكماء وكتب. هيحصل إيه بقى؟ تقتلوا، تصلبوا، تجلدوا، تطردوا. يعني مش هيبقى تصرفكم معاهم أحسن من تصرف أبائكم مع الأنبياء. الكلام ده سبق المسيح قاله للرسل اللي هو بيرسلهم، احذروا من الناس لأنهم سيسلمونكم إلى مجالس وفي مجامعهم يجلدونكم. ولما اتكلم عن مثل القرم والقرمين، قال ان صاحب القرم ارسل عبيده، فاخذ القرمون عبيده وجلدوا بعضا وقتلوا بعضا ورجموا بعضا. وفي سفر الاعمال ذكر اكثر من مره ان هم يطردوا الرسل او يجلدوهم او يسجنوهم. قتلوا يعقوب اخو الرب وسجنوا بطرس، لولا ربنا طلعه بمعجزه ساعه ما الكنيسه صلت من اجله. وبعدين جمعوا الرسل وجردوهم واوصوهم الا يتكلموا باسم يسوع ثم اطلقوهم. واستفانوس اخرجوه خارج المدينه ورجموه. وبولس الرسول نفسه كان بيشترك في انه يحبس الناس ويضربهم، وقال له يا رب هم يعلمون ان كنت احبس واضرب في كل مجمع الذين يؤمنون بك. فالكلام اللي قاله السيد المسيح اتنفذ بحذافيره، لانه هو عارف الخفايا وعارف كل شيء. في كورنثوس الثانية اصحاح 11 بولس الرسول بيعدد الاتعاب بتاعته اللي قاله المسيح. قال في الاتعاب، في الضربات، في السجون، في الميتات. قال من اليهود 5 مرات قبلت 40 جلدة الا واحدة. 5 مرات يجلدوه. 3 مرات ضربت بالعصي. مرة رجمت. بالإضافة للحاجات التانية بقى اللي جياله، 3 مرات انكسرت بالسفينة، قضيت في العمق نهارا وليلا بأسفار مرارا كثيرة، بأخطار سيول، بأخطار لصوص، بأخطار من جنسي، بأخطار من الأمم، بأخطار في المدينة، بأخطار في البرية، بأخطار في البحر، بأخطار من إخوة كذبة من اليهود، في تعب وكد، في أسهار مرارا كثيرة، في جوع وعطش، في أصوام مرارا كثيرة، في برد وعري، إلى آخر. المسيح سبق ونبههم، قال لهم أنتم هتتقابلوا مع حاجات صعبة، وقال لليهود أنتم هتعملوا فيهم كده، منهم تقتلون وتصلبون ومنهم تجلدون في مجامعكم وتطردون من مدينة إلى مدينة. بولس الرسول استشهد بقطع الرأس، وبطرس استشهد إيه؟ مصلوب منكس الرأس. قتلوا وصلبوا وجلدوا وطردوا. وانت لما تلاقي حد بيعكسك عشان خاطر المسيح، ارجوك ما تستغربش، ما تقولش هو ربنا فين، ما هو ربنا سبق وقال، ما تحكش علينا. والناس اللي هم بيظلموك او بيتعبوك، حتى لو ما وصلتش لحكاية قتل وصلب وجلد وطرد، أي تعب من أجل الله هيطبق عليهم الآية 35، يأتي عليكم كل دم زكي سفك على الأرض. يعني ربنا مش هينتقم ليك لوحدك من الناس اللي بيظلموك، هيجمع عليهم كل الظلم اللي نزل في الأرض ويحاكمهم بسببه. هنا يأتي عليكم كل دم زكي، معناها ايه؟ كأن الله يتعامل مع اليهود على ان هم انسان مفرد واحد غلط من ايام هابيل لغاية ما صلب المسيح. ودي بتبين لنا قد ايه الكنيسة كيان واحد، عهد قديم وعهد جديد. لما يكون غلطانين يبقى فيه لعن، ولما يكون مظبوطين يبقى فيه بركة. في سفر الرؤيا اصحاح 18 والايه 24 اتقال عن بابل اللي هي رمز للشر. الايه 24 فيها وجد دم انبياء وقديسين وجميع من قتل على الارض. بابل اللي هي مملكة الشر، مملكة الشيطان، هيدان الشيطان على كل خطية عملوها البشر، لانه هو واقف ورا كل بلوى. فكأن الكلام دوت موجه للشيطان رئيس بابل. كل دم ذكي سفك على الأرض هيحاسب عليه. وبعدين ايه كمان؟ كل الناس، مش الشيطان، كل الناس اللي مشيوا مع الشيطان هياخدوا نفس العقوبة ويطرحوا معه في بحيرة النار المتقدة. طب ايه اللي يخلي الواحد يمشي في السكك دي؟ ما احنا ننجو منها احسن. يوحنا الاولى اصحاح 3 معلمنا يوحنا بيشرح ان اللي ما يحبش اخوه هيبقى شريك لقايين. بصوا الآية رقم 10، مهم الآية دي يا جماعة. بهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. والآية 12، ليس كما كان قايين من الشرير وذبح أخاه. يبقى عايز يقول ايه هنا؟ لو انت بتحب اخواتك وتمشي كويس هتبقى في المعسكر بتاع اولاد الله وتاخد مكافأة جميلة زي كل القديسين. لو انت بتكره اخواتك تبقى في المعسكر بتاع قايين، والعقوبة اللي جات على قايين هتيجي عليك، لانك زي ما هو قتل اخوه انت ايضا بتقتل. تقول بس انا ما قتلتش. بص في الآية 15 في نفس الإصحاح، كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس. ما أحد يقول لي طب إحنا ذنبنا إيه في دم هابيل ودم القديسين؟ أقول لك كل من يبغض أخاه فهو قاتل نفس، وأنتم تعلمون إن كل قاتل نفس ليس له حياة أبدية ثابتة فيه. أنت دخلت بالبغضة في العصابة بتاعت الأشرار فتاخد نفس العقوبة بتاعتها. تعرفين زي ايه؟ تخيلوا ان في عصابة تجار مخدرات، عصابة عنيفة وشريرة وبقالهم زمن في الموضوع ده، والبوليس دايخ علشان يقبض عليهم ويلملمهم يحطهم في السجن. واحد لسه ابن النهاردة داخل معاهم في المقدر جديد، وقاعدين مجتمعين بيقسموا الشغل، وده قاعد معاهم وجم كبسوا عليهم قبضوا. هيقولوا له انت لسه جديد هنديك عقوبة صغيرة؟ هيتاكل في السك. يقول يا جماعة طب ده انا اول مرة، ده انا مظلوم، انا ما عملتش حاجة. طب ايه اللي دخلك في السكة دي؟ ده ممكن احيانا تكون قهوة مشبوهة وشاب بريء قاعد عليها ما يعرفش انها بتاعت مخدرات، وتيجي كبسة ويقبض على الكل من ضمنهم هذا البريء، وما يقدرش يقول انا بريء. بريء اللي مقعدك هنا، فاهمين ايه الكلام معناه ايه؟ عشان واحد يستهوى انه يروح يقعد على قهوة يقول ده انا كنت مستني زميلي عمر ما قعدت. طب ما انت دخلت في مشكلة كبيرة مش تعرف تخرج منها. ليه نحط رجلينا في سكة الأشرار؟ ليه نمشي في سكتهم؟ تتاخد بجريرتهم. فاللي حط سكته في سكة بغضة الأخ، تبغض أخاك، تبقى قاتل نفس، وتدخل في الزمرة بتاعت قايين وعصابته. كل دم ذكي سفك على الأرض. من دم هابيل الصديق إلى دم زكريا بن برخيا الذي قتلتموه بين الهيكل والمذبح. طبعا هابيل معروف، لكن مين زكريا بن برخيا؟ الحقيقة في ثلاث شخصيات اسمهم زكريا، والناس متلخبطة مين فيهم المسيح كان قصده. أول شخصية زكريا اللي كاتب سفر زكريا، هتلاقوا اسمه مذكور في السفر بتاعه ان هو اسمه زكريا بن برك. اول آية في الشهر الثامن في السنة الثانية لداريوس كانت كلمة الرب إلى زكريا بن برخيا ابن عد النبي قائلا كذا 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 كذا. فالناس قالوا يبقى هو ده، لكن التاريخ ما قالش إن زكريا ده اتقتل بين الهيكل والمذبح. في شخصية تانية في أخبار أيام 2 إصحاح 24 الآية 20 والآية 21 اسمه زكريا ابن يهويدا. وقف يبكت الناس قال لهم لماذا تتعدون وصايا الرب فلا تفلحون لأنكم تركتم الرب قد ترككم. ففتنوا عليه ورجموه بحجارة بأمر الملك في دار بيت الرب. يبقى ده اتقتل بس اسمه زكريا ابن يهويدا. وزكريا ابن برخيا ما تقالش عنه انه اتقتل، فالناس قالوا ده ولا ده، خصوصا ان اليهود متعودين يكون لهم اسمين، فجايز يكون زكريا ابن يهويدا هو بعينه ابن برخيا لان الاسم بيتكرر، او الاب ليه اسمين يهويدا وبرخيا. كلمة يهويدا معناها الله مقدسي، وكلمة برخيا الله يباركني، براك يا. فقالوا ايه المانع ان واحد اسمه كده الله بيقدسني والله بيباركني. الشخصية الثالثة هي بقى اكثر احتمال، هو زكريا ابو يوحنا المعمدان، ودي موجودة في طقس كنيستنا في الالحان وفي السنكسار. يعني في ألحان عيد الغطاس وفي ألحان شهر كياك يتقال عن زكريا ابن برخي اللي هو أبو يوحنا المعمدان. والقصة اللي في السنكسار تقول إن الجنود بتوع هيرودس راحوا لزكريا وقالوا له فين يوحنا؟ إذا كان أي حد في الدنيا هيعرف يخبي ابنه، زكريا بالذات مش عارف يخبي. ليه؟ لأن قصة ميلاد يوحنا مشهورة، كل الدنيا اتكلمت عن إن زكريا ربنا اداله ابن بعد الكبر، وكل أورشليم فرحت معاهم، ويوم السبوع كل البلد اجتمعت وسموه يوحنا. وبعدين إذا كان هيرودس خايف إن المسيح يتولد والمجوس قالوا له ده اتولد فعلا، أول واحد يفكر فيه يكون مين؟ ابن زكريا، ده جايب معجزة وبرؤية وملاك وبعد الكبر وابن كاهن، أكيد هو ده المسيح. فيقول القصة إن زكريا قال لهم بصوا يا جماعة الطفل دوت جاي لهدية من ربنا، المكان اللي جالي منه هروح اوديه وانتوا احرار. فاخد الطفل وجري بيه من البيت لغاية الهيكل وحطه على مذبح البخور اللي عنده الملاك، جه قال له ربنا هيديك طفل. وتقول القصة ان ملاك الرب خطف يوحنا الى البرية فاختفى من قدام الناس الجنود، فقتلوا زكريا بين الهيكل والمذبح. واضح هي دي اقرب قصة يقصدها المسيح، لان قال من هابيل يعني من اول الخليقة لغاية زكريا ان اقرب واحد قتلته. ينفعش بقى زكريا ابن يهويدا ونقعد نلفقها ونقول ابن برخيا وهو مش كده، وزكريا اللي كاتب السفر ما تقتلش. تقول لي بس ازاي دوت اسمه زكريا ابن برخيا وده اسمه زكريا ابن برخيا؟ ياما بيحصل ان الناس استبشارا بتسمي اولادها باسامي القديسين اللي قبل كده. فزكريا اللي كتب السفر ده كان زمان، قول مثلا 400 سنة 300 سنة قبل ميلاد المسيح. أبوه اسمه براخيا، وينجب أجيال بعد كده واحد اسمه براخيا، فخلف ولد سماه زكريا عشان يستبشر يعني. زكريا زي دلوقتي ما يكون واحد اسمه إبراهيم يخلف طفل يسميه إسحاق، وبعدين إسحاق يخلف طفل يسميه يعقوب. هل هم دول اللي بطرق القدام بيتسموا على اسمه؟ فما فيش ما يمنع ان زكريا ابو يوحنا المعمدان هو اللي كان المسيح بيقصده. لكن على اي الاحوال لو حد سألك قل له في ثلاث احتمالات. الاولان زكريا كاتب السفر وده بنفس الاسم لكنه ما تقتلش بين الهيكل والمذبح. الثاني زكريا ابن يهويداع اللي جه ذكره في سفر أخبار الأيام الثاني إصحاح 24 وده اتقتل في دار بيت الرب لكنه مش اسمه ابن براخيا وإن كان بيفسروه. والثالث زكريا أبو يوحنا المعمدان. وقال لهم الحق أقول لكم إن هذا كله يأتي على هذا الجيل. بعد ما خلص المسيح هذه الويلات اتجه ناحية أورشليم وبكى عليها، يا أورشليم يا أورشليم يا قاتلة الأنبياء وراجمة المرسلين إليها، كم مرة أردت أن أجمع أولادك كما تجمع الدجاجة فراخها تحت جناحيها ولم تريده. حاجة تبكي. المسيح في مرة قال لأورشليم في لوقا 19:42 لو علمت أنت أيضا حتى في يومك هذا ما هو لسلامك، لكن الآن قد أخفي عن عينيك، فإنه ستأتي أيام ويحيط بك أعداؤك بمطرسة ويحدقون بك ويحاصرونك من كل جهة ويهدمونك وبنيك فيك ولا يتركون فيك حجرا على حجر لأنك لم تعرفي زمان افتقادك. أورشليم يا جماعة هي رمز للإنسان، الإنسان اللي جواه هيكل ومذبح وأباء وأنبياء وكتاب مقدس. واحد خادم جميل كان أورشليم وبعدين بدأ يفسد وضيع نفسه يأتي عليه هذا الخراب. كان أورشليم مفروض نشم منها ريحة العدل والسلام والعبادة ومعرفة الله، تطلع هي اللي بتقتل الأنبياء وترجم المرسلين إليها. تفكرنا بالكلام القاسي اللي قاله حزقيال في نبوته: إذا رجع البار عن بره وعمل إثما وفعل مثل كل الرجاسات التي يفعلها الشرير أفيحيا؟ كل بره الذي عمل لا يذكر في خيانته التي خانها وفي خطيته التي أخطأ بها يموت. من يظن أنه قائم فلينظر لألا يسقط. هو حد يظن أنه أورشليم يبقى خلاص ضمان تدخل السماء. حتى أورشليم مدينة الملك العظيم عندما فقدت روحانيتها وعلاقتها بالله ضاعت. الله ليس عنده محاباة. اخواتنا البروتستانت بيعلموا بان الانسان المؤمن يضمن الملكوت. الله ليس عنده محاباة. لو انسان مؤمن وفقد ايمانه او فقد علاقته مع الله او عمل خطية وما تبش عنها هيحاسب اشر من الناس الاشرار. الله ليس مش هتكل على اننا بقيت مؤمن من ادعي المسيح هيدخلني اوانطة. لابد الانسان يكون حريص لغاية اخر لحظة. من يصبر الى المنتهى فهذا يخلص. معلمنا بولس يقول جهدت الجهاد الحسن، أكملت السعي وحفظت الإيمان، وأخيرا قد وضع لي إكليل البر. مش في البداية، انظروا إلى نهاية سيرتهم. مش مهم أورشليم بدأت إزاي، المهم انتهت إزاي. بدأت مدينة الملك العظيم ومقر داود وأحداث المقدسة كلها فيها، لكن انتهت بالخراب. يهوذا بدأ كويس وانتهى بالخراب. اللص اليمين عكسه، بدأ وحش وانتهى بالأبدية السعيدة. عشان كده الواحد اول ما يبص على اورشليم يقول يا رب استر عليا ان نهايتي تبقى اورشليم الحقيقيه السمائيه، انها قاتله الانبياء وراجمه المرسلين اليها. كم مره اردت ولم تريده. حاجه عجيبه، مش مفروض ان رضا ربنا واجبه ونافذه؟ اه واجبه ونافذه مع كل الخليقه ما عدا مع البشر. احنا بنعصلك وبنعطل مشيئه ربنا. يقول كم مره اردت وانتم مش عايزين. طب ما تشتغل حتى لو ما كناش عايزين. يقول لا مش ممكن اقتحمكم. كم مره اردت ان اجمع اولادك كما تجمع الدجاجه فراخها تحت جناحيها ولم تريدوا. في سفر التثنيه ربنا شبه نفسه بنسر بيحوط حوالين اولاده بجناحيه، يحرك النسر عشه على فراخه يرف ويبسط جناحيه ويأخذها ويحملها على مناكبه. هكذا الرب وحده اقتاده وليس معه إله أجنبي. وقال لهم في سفر الخروج أنا حملتكم على أجنحة النسور وجئت بكم إلي. عشان كده في المزمور نقول له بظل جناحيك استرني، بنو البشر في ظل جناحيك يحتمون، بظل جناحيك أحتمي إلى أن تعبر المصائب. الله بيشلنا على جناحاته. ولم تريدوا، زي لما قال لهم في أشعية بسطت يدي طول النهار إلى شعب متمرد سائر في طريق غير صالح ووراء أفكاره، لم يسمعوا لي ولم يميلوا أذنهم بل صلبوا رقابهم أساءوا أكثر من أبائهم. مش عايزين يرجعوا ربنا. عشان كده قال لهم الكلمة الخطيرة دي، هوذا بيتكم يترك لكم خرابا. خلي بالكم المسيح الأول قال بيتي، بيت الصلاة يدعى، وبعدين قال لهم ايه بيتكم، ما بقاش بتاع ربنا. ايه رأيكم الشر بيعمل ايه؟ الخراب والدمار، وربنا نفسه بيرفض. قال له بيتكم بعد ما كان بيته. قال لا ده بيتكم انتوا، انا معرفوش. هو اذا بيتكم يترك لكم خرابا. وعشان كده بعدها على طول سنة 70 ميلادية دمرت اورشليم وتدمر الهيكل، ومن ساعتها ما قاملهمش ايام. لاني اقول لكم لا ترونني من الان حتى تقولوا مبارك لقيت باسم الرب. طبعا هم قالوها مرة يوم احد الشعانين في استقبال المسيح، ودي جت في الانجيل برضو، وهيقولوها في المجيء التاني. المسيح بعد الكلام دوت كان ده اخر حديث مع الكتبة والفريسيين، بعدها على طول دخل بقى في الصليب. فقال لهم مش هتشوفوني بقى غير لما تقولوا مبارك لقيت باسم الرب، لما يؤمنوا بالمسيح ويتوبوا ويرجعوا له. واحنا عندنا نبوات كتير ان اليهود في اخر الايام هيرجعوا لمعرفة ربنا. يعني على الاقل معلمنا بولس الرسول قال لست اريد ايها الاخوة ان تجهلوا هذا السر، ان القساوة قد حصلت جزئيا لاسرائيل الى ان يدخل ملء الامم.